الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل تتعلق بزيارة القبور، ومن تلك المسائل تحريم اتخاذ القبور مساجد، وعلمنا أن لها صوراً. ما هي صورها؟ نعم، هات الأول. أن تدعى في المسجد، أن تجعل القبور في المساجد. ثاني، أن يجعل المسجد على القبر أو بجانبها. ثالث، الصلاة إليها أو عندها أو تجعل بينها وبين القبلة ونحو ذلك. الرابع، أن يجعل عندها أي شيء من العبادات. نعم، أحسنت. ومر معنا من المسائل كذلك النهي عن التشبه بأهل الكتاب فيما يفعلون في قبورهم، ومن ذلك زخرفتها، وضع التصاوير عندها. فما هو الدليل على ذلك؟ نعم، دليل هات، ارفع صوتك. أم حبيبة، نعم، أولئك إذا مات فيهم، نعم صحيح، أحسنت، حديث أم حبيبة بالصحيح، فإنها ذكرت تصاوير يجعلونها عند القبور وأشياء فيها معنى التزيين، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مسلك شرار الخلق، ولكن إذا مات أبيهم العبد الصالح والرجل الصالح يعني صنعوا هذا، وهذا لا يجوز في الإسلام. وهكذا كذلك النهي عن الإسراج، وكذلك زخرفة المساجد يدخل في النهي عن الإسراج والتجصيص الذي ورد في حديث من؟ حديث من؟ مر معنا حديث جابر. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، أن يقعد عليه، أن يبنى عليه، وأن يكتب عليه. وقلنا أن لفظة أن يكتب عليه فيها كلام كما أشار في التعليق، والصحيح أن هذه العنعنة التي أشار إليها عنعنة ابن جريج وابن الزبير قد رويت في بعض الروايات بالتصريح بالتحديث، بالتصريح بالتحديث، ولهذا حسن العلماء هذا الحديث، وأصل الحديث بصحيح مسلم. والمعنى العام الذي نأخذه من هذه الأحاديث ما هو؟ ما هو المعنى العام أو العلة في النهي عن هذه الأشياء؟ سد ذريعة ماذا؟ الشرك والغلو والافتتان بهذه القبور. فكل ما كان بمعنى هذه الأفعال يدخل فيها، فليس الأمر مخصوصا بالمذكور، بل كل ما كان بمعناه وأولى منه. فالنهي عن اتخاذها أوثانا يدخل فيه كل ما كان يؤدي إلى عبادتها، لأن الوثن ليس معناه أن تكون صنما كما قال بعض المصوفة، ولكن المقصود أن يفضي إلى عبادتها ببناء، بتزيين، بزيارة، بأي صورة من الصور. وهكذا النهي عن التجصيص والكتابة والبناء وغيره هو هذا المقصود، سد الذرائع المفضية إلى الغلو في هذه القبور والافتتان بها وأما كونه قد وقع في أزمنة الكتابة على القبور والتعريف بأهلها فهذا الفعل ليس يعارض ولا يصلح أن يعارض به الأدلة الصحيحة الصريحة، بل هو من الخطأ. وربما إن وقع من أحد من أهل الفضل يكون هذا بسبب جهله بما ورد في هذا الباب، وإلا لم يعرف في عهد الصحابة بل ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أحد من الأئمة المعروفين إلا النهي عن ذلك لما بلغهم من الأحاديث والآثار الكثيرة في هذا الباب، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما تحريم القعود عليها فلما أخرجه مسلم وأحمد أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها، وهي تدخل في عموم أذية الأموات، فإن الأموات يتأذون مما يتأذى منه الأحياء، فينبغي أن يعطى للأموات حقهم وكذلك احترامهم. وهذا معنى من معاني كثيرة، فلا يجوز الجلوس على القبور، والنهي هذا يدل عليه. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك أن يكون له من العقوبة ما هو أشد من أن يجلس على جمر فيصل إلى جلده، معناه أن صاحبه يستحق النار. وهكذا كذلك ما أشار إليه في الاتكاء على القبر والحديث، وإن كان فيه كلام لكن يرتقي إلى الصحة كما أشار في التعليق. فلا يجوز الاتكاء، ولا يجوز الجلوس، ولا يجوز التخطي، ولا يجوز المشي بينها بالنعال كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى أن تؤذى بأي نوع من أنواع الأذية، مثل أن يوضع عليها المتاع. وبعض الناس إذا بدأ يدفن وضع أغراض الحفر فوق القبر الآخر، لا، توضع بعيدا عن القبور، الأدوات ونحوها تبعد عن القبور، فكل ما يؤذي الحي يؤذي الميت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. فينبغي أن يعطى حرمته. قال رحمه الله تعالى: وأما تحريم سب الأموات فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عباس: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. وفي إسناده صالح بن نبهان وهو ضعيف، ولكنه يشهد له ما ورد بمعناه من حديث سهل بن سعد والمغيرة. والمعنى أن بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، والحديث على كل حال ولو كان لفظه ضعيفا ولو كان إسناده ضعيفا لكن لفظه ومعناه صحيح، ويدل عليه عدة أحاديث وآثار. فقد تقدم معنا، وهذا يدخل من هذا المعنى، أن كل ما يؤذي الحي فإنه يؤذي الميت، فلا يجوز أن يؤذى الميت كما لا يجوز أن يؤذى الحي. ومن ذلك سبه، فإن قيل كيف يجمع بينه وبين ما جاء في الصحيحين من حديث أنس حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال ذكرتم كذا، ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه، وفي رواية إن بعضكم على بعض شهداء. والجواب، أجاب العلماء بعدة أجوبة، من هذه الأجوبة أنه يحمل أن هؤلاء لم يكونوا الذين أثنوا عليهم شرا لم يكونوا من المسلمين بل كانوا من المنافقين، ويؤيده ما جاء في حديث في نفس معنى الحديث في حديث أبي قتادة، وجاء معناه في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على تلك الجنازة التي أثنوا عليها شرا، وهذا يدل أنه كان من المنافقين. وكذلك حمله بعضهم أن يكون مجاهرا بالفسق، أن يكون مجاهرا بالفسق فيكون مما يستثنى بالتحذير من فعله، بالتحذير من فعله. والجواب الثالث أن المقصود ألا يذكر بعين ذنبه أو شره، كأن يقال مثلا رحم الله فلان كان رجلا خيرا صالحا، أو يقال غفر الله له ما كان منه مع إخوانه أو نحو ذلك، فيكون هذا نوع من ذكر الشر لكن ليس بالتخصيص والتعيين. والمقصود إن استطاع الإنسان أن لا يخوض في ذلك فهو الأولى والأكمل، هو الأولى والأكمل ابتعادا عن النهي الوارد في هذا الباب، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأما كون التعزية مشروعة فلحديث من عزى مصابا فله مثل أجره، أخرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود، وقد أنكر هذا الحديث على علي بن عاصم، وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. ورجال إسناده ثقات. وأخرج الشافعي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه ففرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. وفي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها. فقال: لعله له، ارجع إليها فأخبرها هل في نسخة فيه له؟ فقال: له. أو ماذا؟ نعم. فقال للرسول، إذن نعم المرسل، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. قال: فينبغي التعزية بهذا اللفظ، بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح ولا يعدل عنها إلى غيرها. أشار في هذا الموضع إلى حكم التعزية ومشروعيته. الأصل في التعزية هو الإعانة على الصبر والثبات مع المصيبة بالقول والفعل. بالقول مثل هذا الدعاء: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، كما جاء في الصحيحين وغيرها من ألفاظ. وأشارها هنا إلى فضل التعزية بأحاديث أكثرها فيها ضعف كما أشار في التعليقات، وبالجملة معناها صحيح، يعني ينبغي للمسلم أن يواسي ويقف مع أخيه المسلم في مواضع الشدة والمصيبة، وله في هذا أجر لا شك لعمومات الأدلة في هذا الباب. وأما الأحاديث الخاصة الواردة فكما أشار ففيها ضعف. حديث الأول كما تقدم: من عز مصابا فله مثل أجره. عموم الدليل يدل عليه، عموم الدليل يدل عليه، لكن بهذا اللفظ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح. ففي إسناده كما تقدم أو أشار بالتعليق علي بن عاصم متروك، وقد أشار المؤلف إلى ذلك. وهكذا كذلك اللفظ الذي بعده واللفظ الذي بعده. فالحاصل معنى الأحاديث صحيح، فالمواساة في وقت الشدة والمصيبة والحزن فيها أجر، وهي من المواقف التي يشكر الناس عليها. وكذلك بالفعل، ومن الفعل ما سيأتي إن شاء الله في قوله قال: وأما مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت فلحديث عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي، وخرجنا أحمد والطبراني وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر. وأخرج أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأوردها هنا معنيين اثنين: المعنى الأول وقد صح في مواساة أهل الميت بصنع الطعام لهم، فإن عندهم ما يشغلهم، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وكذلك ما كان بمعناه من إعانة أهل الميت، مثل عندهم أطفال فيقوم أهل الميت بأخذ الأطفال ورعايتهم وإعطائهم ما يحتاجون في فترة العزاء حتى يخفف عنهم ما يشغلهم عن الرعاية بحقوق هؤلاء الأطفال. ما ظنك بامرأة عندها أطفال مات زوجها، ها؟ كيف يكون حالها؟ هل تستطيع أن تؤدي حق هؤلاء الأطفال؟ في الغالب لا، يكون عندها من الحزن وكذلك الأسى ما يشغلها عن أداء حق هؤلاء الأطفال. فإن كانت لها أخت أو كانت لها أم أو نحو ذلك أخذوا منها الأطفال وقالوا لها: اتركي الأطفال عندنا في هذه الأيام نعتني بهم حتى يجعل الله في هذا ما فيه إن شاء الله الخير ونحو ذلك. وهكذا كذلك إذا كان هناك إنسان معاق فينبغي أن يعان أهل المصيبة والحزن في هذا الإنسان المعاق برعايته والاعتناء به، إما أن يؤخذ وإما أن يأتي إلى البيت من يقوم برعايته مثل الأطفال، إما أن يؤخذ وإما أن يأتي إلى البيت من يقوم بمساعدتهم ورعاية ما يحتاجه هؤلاء الأطفال، بل حتى إذا كان هناك بهائم، حتى إذا كان هناك دواب أو بهائم، فإعانتهم في القيام بحقوق هذه البهائم من المواساة في المصيبة ومن الإعانة في كذلك هذا الموقف. فكل ما كان بمعنى ذلك فإنه يدخل في هذا المعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عندهم ما يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم. والمعنى الثاني أنه لا ينبغي أن يجعل اجتماعات بسبب هذا المصاب، فقد جاء بحديث جرير الذي أشار إليه وفيه ضعف لكنه الصحيح، يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه، يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه، وقد حسنه جماعة من أهل العلم. والذي ينبغي أن يحرص الناس على التخفيف، ومن التخفيف عدم الاجتماعات. وجرير يقول: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وهكذا روي بمعنى عن عمر موقوفا، وجاء عن جماعة من الصحابة النهي عن ذلك، وكذلك جاء عن الأوزاعي وروي نحوه كذلك، وكتبه الإمام الشافعي بكتابه الأم، أنهم كانوا ينتقدون ما كان يقع في زمانهم من الاجتماع للعزاء وصنع الطعام أنه من النياحة ومن كذلك إسراف وإضاعة المال، من الإسراف وإضاعة المال، لأنه تبذل في ذلك أموال لا حاجة إلى بذلها في هذا الوقت. ثم إنه كذلك يزيد في الحزن، يزيد في الحزن، وليس هذا بمطلوب، بل المطلوب التخفيف على أهل الميت. أحسن ما تقدمه للميت وأهله أنك تذكرهم بحق الميت مع حقوق الله بعد حقوق الله سبحانه وتعالى، وتصبرهم على هذا المصاب، فإنها أعظم فرصة للإحسان في هذا الباب، أن يحسن هؤلاء إلى أنفسهم بالتوبة والرجوع إلى الله والتخلص من الحقوق إن كان حقوق هناك حقوق على الميت، وكذلك للإحسان إلى الميت. فنلاحظ أنه في أول أيام الحزن الجميع يتفاعل، حتى إذا كانت هناك ديون يبادرون بتسديدها، أو حقوق يبادرون بالتخلص منها، وهكذا كذلك صدقة وإحسان للميت يبادرون إلى فعله في ذاك الوقت، ما زالت القلوب تتذكر وفيها من الحزن ما يجعلها تتفاعل مع هذا الأمر. فإذا مر الوقت إلا من رحم الله نسوا هذا الميت رحمه الله وغفلوا عنه وهو في حاجة إلى أن يخفف عنه. فلذلك ينبغي أن يبادر بأداء مثل هذه الحقوق في أول الأمر، فإن كان هناك دين عجل بأداء هذا الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لأجل ماذا؟ على صاحب الدين، أن يدفع أهل الميت ومن قريب منه أن يسددوا عن هذا الميت دينه، وفي هذا خير لهذا الميت، فيه خير لهذا الميت وإعانة له. والغالب أن التعاطف يكون في البداية، التعاطف يكون في البداية. وكذلك من المسائل التي تضاف في هذا المعنى ولم يشير إليها المؤلف، وهي كثيرة، لكن حسبنا أن نشير إلى أهمها. منها أهم هذه المسائل أنه قد جاء وقت الكراهة في الدفن، من ذلك كراهة الدفن ليلا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وكذلك في بعض أوقات الكراهة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما جاء من عدة أوجه في أحاديث كثيرة، 3 ساعات كان ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا إن تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت الإشراق، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، يعني وقت الكراهة عند الزوال. قال: حتى تميل الشمس، وحين تقيض الشمس للغروب حتى تغرب، والحديث في صحيح مسلم. ومعناه أن هذه الأوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند اعتدالها أوقات الكراهة الثلاثة، يكره كذلك فيها كما يكره الصلاة، يكره فيها دفن الموتى. والسبب هو ألا يكون في ذلك تشبه بالمشركين في هذا الباب. وهكذا كذلك من المسائل في دفن النساء، فالأحق بالدفن الأولياء والمحارم، ويؤكد ألا يكون الرجل الذي ينزل قد قارف أهله في ليلته، كما جاء في البخاري وغيره، وجاء معناه عن عدد من الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينزل رجل قارف الليلة، قال: لا يدخل الرجل قارف الليلة. والحكمة من ذلك كما قال العلماء أن الرجل الذي قارف يكون قريب عهد برؤية جسد المرأة، فنزوله قد ينزغ الشيطان فيذكره العهد القريب الذي رأى، فيتصور هذه المرأة بصورة لا تحب هذه المرأة أن تكون، وهذا مما يؤذيها ويؤذي أهلها، مما يؤذيها ويؤذي أهلها، ومما يفتح باب الشيطان. ولذلك، وهذا من أدب الإسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى قبر المرأة رجل قارف في ليلته. قارف في ليلته يعني أتى أهله في تلك الليلة. وهكذا من المسائل التي يكمل بها ما يتعلق بهذا الباب ما أشار إليه رحمه الله تعالى من استقبال القبلة. وقلنا أن في هذا إشارة إلى الكيفية التي ينبغي أن يتأدب بها بأدب الإسلام في التعامل مع القبور. وقد سبق الإشارة إلى النهي عن شد الرحال واتخاذها عيدا، وهكذا كذلك أي مظهر من مظاهر التعظيم، ومن ذلك جعل العبادات أو كذلك التزيين أو غير ذلك. ومن هذا الوجه ما سبقت الإشارة إليه كذلك في تخصيص زيارة العلماء والصالحين، بل وحتى الأنبياء، بأي نوع من أنواع التخصيص، لأن هذا التخصيص يفضي إلى التعظيم والغلو الذي ينهى عنه الإسلام، الذي ينهى عنه الإسلام. فينبغي أن ينتبه لهذا المعنى، فهو ملحظ مهم جدا، ملحظ مهم جدا. وكذلك من المسائل، وكذلك المسائل كثيرة، ولكن كما قلنا حسبنا أن ننبه على الأهم. فالأهم ما قد يقع من دفن بعض القبور في بعض المساجد، فأراد الناس أن يصلح الحال، كيف يفعلون؟ الحل أن ينبش القبر من المسجد ويخرج ويدفن في مقابر المسلمين، وما كان من مسجد في المقبرة فيهدم المسجد ويخرج ولا يصلى في هذا المسجد، وما كان من مسجد بينه وبين المقبرة جدار المسجد يبنى جدار آخر يفصل بينه وبين المقبرة، وما كان من قبور بجانب المسجد فردية تؤخذ وتدفن في المقبرة ولو كانت ليست داخل المسجد، لأنه تقدم معنا من صور اتخاذها مساجد أن تكون حول المساجد ماذا؟ قبور. ولو كان قبرا واحدا، ولو كان قبرا واحدا، فتخرج هذه القبور وتدفن في مقابر المسلمين. وهكذا كذلك كل صورة من الصور التي فيها هذه المظاهر المنهي عنها فإنه يخرج القبر ويبعد. وهكذا كذلك من المسائل التي يسأل عنها ويكثر السؤال، في بعض البلاد يشق حفر القبور، يشق حفر القبور، فلأنها بلاد جبلية مثل بلاد يافع وبعض البلاد الأخرى التي يصعب الحصول على موضع للمقبرة، ويعرف الناس هذا المناطق الجبلية سواء عندنا أو في المناطق الشمالية. ففي مثل هذه الحال إذا تعسر القبور، وجود القبور، واحتاجوا أن يدفنوا في الموضع الواحد أكثر من قبر، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، يجوز. وينبغي أن يستفاد مما يفعله بعض الناس مثل ما يفعل في الحرمين في مقبرة البقيع والمعلاه ومقبرة العدل، فلكثرة من يدفن فيها ولحاجة الناس إلى القبور جعلوها بصفة وكيفية يمكن أن يدفن فيها أكثر من قبر في نفس المكان، وذلك بأن يؤرخ لكل قبر بما يكون به تفاني ذاك القبر فيوضع بعده قبر آخر، وهكذا فيستفيدون من المكان الضيق بدفن القبور الكثيرة. وكذلك مما يبتلى بالسؤال عنه أنهم في فترة ماضية لضيق المكان قبروا في بعض الأماكن التي صارت بعد ذلك طرق، وليس للناس طريق إلا هذا، وللأسف في فترة سابقة بسبب بعض أهل السوء فرشت هذه الطرق على بعض المقابر، فرشت هذه الطرق على بعض المقابر، فكيف يصنعون؟ الجواب تنبش القبور وترجع إلى مقابر المسلمين. وهكذا كذلك يسألون إذا احتاجوا إلى فتح طريق في جهة مقبرة، في بعض البلاد الضيقة يمتلئ البنيان فلا يجدون طريقا إلا أن يمر بالمقبرة، إن كان الأمر كذلك صحيح وفعلا لم يجدوا من الناس من يتسامح ويتفاعل بفتح طريق، وللأسف بعض الناس في شدة شح ما يريد أن يتسامح بفتح الطريق، كل واحد يبخل ببيته وبنائه وأرضه، فإن كانت الدولة تستطيع أن تجبر الناس على ذلك فالواجب إجبارهم على فتح الطريق ولو أدى إلى هدم بعض البيوت أو كذلك أخذ بعض الأراضي وتعويضهم في مكان آخر. فإن لم تستطع لسبب أو لآخر وتضرر الناس فيجوز فتح الطريق بنبش هذه القبور ووضعها في مكانها الذي يليق بها، الذي يليق بها. هذه أهم المسائل التي ناسب ذكرها في هذا الباب، فما كان من صواب من الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم. وإلى هنا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانه. كيف؟ حسب المصلحة، إذا كان القبر وحيد حتى ولو سبق القبر القبر يخرج، قبر واحد وبني فوقه المسجد وصار مسجد كبير، ما نهدم المسجد لأجل هذا القبر، نخرج هذا القبر ونضعه في المقابر، والله أعلم. يقول: ما حكم غرس الأشجار في المقبرة لأجل الظل في أيام الحر؟ لا تجعل بين القبور، تجعل في الأطراف، في أطراف المقبرة، تحمي المقبرة من الرياح والدفن وكذلك من الحر، فهذا لا بأس به إن شاء الله. ولا يزال الناس على هذا، ليس كل الناس يستطيعون أن يحموا المقابر بالبنيان والسور، فكثير من المقابر تحمى بالأشجار لأنها تكون كبيرة جدا، مقابر كبيرة، ويصعب بناء السور الكبير، فيجعل أشجار في أطراف المقبرة تحميها وتشبك وتكون محل ظل وتبرد على من يدخل في هذه المقبرة. قلنا هذا حديث ابن عباس لما وضع الجريد النخل، استدل به بعضهم أنه ينبغي أن يبرد على القبر بشيء من الزراعة أو نحو ذلك، أو بعضهم يتعاهد القبر بوضع أشجار أو زهور أو نحو ذلك، ظنا منهم أن هذا إكرام للميت وتبريد لقبره، وهذا ليس بصحيح. أولا فيه إساءة الظن بهذا الميت، النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أنهما يعذبان. والأمر الآخر، ليس كل من يعذب يبرد عليه بهذا، وإلا كان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك هذا الفعل ربما يكون سبب في الافتتان ببعض القبور، ولهذا تجدون بعض الناس يجعلون تزيينا بمثل حديقة صغيرة عند بعض القبور، زهور وأشياء وأمور يكون فيها لا شك لفت الانتباه والفتنة بذاك القبر، والله المستعان. هذا كله عمومات الأدلة تدل على النهي عنه. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.